قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب المداومة على ركعتي الفجر. المداومة المواظبة والمحافظة. طيب، قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد هو المقرئ قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب. نعم، تقدم أنه ثقة. قال حدثني جعفر بن ربيعة قال عن عراك بن مالك. عراك بن مالك من أهل المدينة، مدني، وقد ذكر بالعبادة وكان كثير الصلاة، وكان رجلا صاحب علم وفقه، وابتلي رضي الله عنه ورحمه، كان يجالس الأمير عبد الواحد بن عبد الله الأنصاري، وكان لا يبت أمرا إلا باستشارة عراك. هذا أمير المدينة في زمنه، كان يشاور عراكا كثيرا ولا يقطع أمرا إلا به. فجاء الأمر من يزيد ابن عبد الملك، ويزيد هذا عنده شيء من الظلم، فقفينا بهذا الكتاب. جاء الكتاب من الأمير أن ابتع راحلة من مال عراك بن مالك ثم أرسله إلى دهلك، منطقة بعيدة جهة البحر. ففي الحال تغير الرجل الأمير، انظر الخوف على المال، كان يعني من أصحابه ومن المحبين له. فلما جاء أمر الأمير أن أنفه، يقول في رواية: كان يأخذ أمه ليصلي معه، لتصلي في المسجد النبوي، فما دركه الحرسي الشرطي أن يرجع إلى أمه فيخبرها، بل أخذه على الراحلة في الحال ونفاه إلى دهلك حبا من أجل المال، نعوذ بالله. كيف تغير الأمير في الحال؟ طيب، حتى لو جاء أمير الأمير، أمر الأمير ليس أمرا من الله، أنت تصرف وانظر ما هو السبب في، يعني ماذا نفيه، ما هو فلم يسأل. واحتمال أنه وشي به بسبب فتوى أو نحو ذلك. فعلى كل، الركون إلى أهل الدنيا لا ينبغي، لا ينبغي أن تركن إلى أحد منهم إلا من رحم ربه. فكما يقال السياسة ما فيها مجاملة، ما فيها إلا المقاطعة والمخاصمة إذا كانت ستحصل فيه قلة مال أو نحو ذلك. قال: ولكن نفع الله به في ذلك البلاد أو في تلك البلاد تعلموا الفقه والعلم. وقيل كان عمر بن عبد العزيز قد نفى رجلا شاعرا يسمى بالأحوص، فكان أهل دهلك يؤثرون الشعر عن الأحوص وماذا ويؤثرون وينقلون الفقه عن عراك بن مالك، حتى إن هذا إن يزيد رد الأحوص الشاعر إلى المدينة ونفى عراكا، فقال أهل دهلك لا جزا الله خيرا، جزا الله يزيد الأمير خيرا أرسل إلينا من يفقهنا، وأما عمر بن عبد العزيز فأرسل إلينا رجلا شاعرا يعلم أبناءنا الباطل. وذاك نفاه لسوء فعله، وأما عراك فنفاه الأمير ظلما. قال عن سلم عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين، ولم يكن يدعهما أبدا. في رواية عند مسلم صلى ثمان ركعات ثم تشهد، فقبل أن يسلم قام إلى التاسعة فصلاها وترا ثم سلم ثم صلى ركعتين جالسا. فيه جواز الصلاة ثمان ركعات لتشهد واحد، ولو صلى أربعا أربعا أيضا كما تقدم لكم جاز. وفيه جواز ركعتين بعد الوتر والركعتان بعد الوتر جائزة، وأما حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا يدل على الأفضلية فليس على الوجوب، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب أو يقال على الجواز، يدل على جواز صلاة شفع بعد الوتر. ومن أراد أن يتنفل بعد الوتر يتنفل شفعا، لا يتنفل ويوتر مرة أخرى، لحديث لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. فما دام أن الشخص بارك فيكم قد أوتر فلا يعيد الوتر مرة أخرى، ولكن يتنفل بركعتين ركعتين أو أربعا أربعا ولا يوتر بعد، فتصير تسع، هذه ركعتان بعد تسع يصير 11 ركعة، وبالركعتين بين النداءين أي بين الأذان والإقامة هاتان الركعتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليهما، ولهذا قالت عائشة ولم يكن يدعهما أبدا. هذه ركعتان الفجر، ولا تصليان جالسا، بل يصليهما العبد قائما إلا أن يكون مريضا يعجز، هذا أمر آخر. وقد ذهب الحسن البصري رحمه الله إلى وجوب هاتين الركعتين، والصحيح أنهما مستحبتان سنة مؤكدة، ليس بلازم أو ليستا بواجبتين. طيب، ليستا بواجبتين.
من ذهب إلى الوجوب؟
نعم،
من الذي ذهب إلى الوجوب؟
الحسن البصري. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما بالسفر والحضر. قال: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. هذا الاضطجاع سنة إذا كان الشخص في البيت ولم يخف فوات تكبيرة الإحرام مع الإمام، يكون البيت قريبا مثلا من المسجد، أما في المسجد فلا تضطجع، لأنه لم ينقل فيما نعلم أن الصحابة كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر في المسجد. والاضطجاع في المسجد هذا مضطجع وهذا مضطجع يحصل تشويه، فالشخص لا يفعل. وأيضا سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت عائشة قائمة تكلم معها، إن كانت نائمة اضطجع. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد مقرئ، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني أبو الأسود، يقول: هو النوفل يتيم عروة أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن، قال: عن عروة بن الزبير رضي الله رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. في رواية مالك قال: كان يضطجع قبل ركعتي الفجر، وهذه رواية غير صحيحة، بل الروايات الصحيحة أنه كان يضطجع بعد ركعتي الفجر. الرواية الصحيحة ماذا؟ يضطجع بعد ركعتي الفجر على شقه الأيمن. قال: قوله على شقه الأيمن، قيل: الحكمة في أن القلب في جهة اليسار، فلو اضطجع عليه لاستغرق نوما لكونه أبلغ في الراحة، خلاف اليمين فيكون القلب معلقا فلا يستغرق. وفي أن الاضطجاع إنما يتم إذا كان على الشق الأيمن. وأما إنكار ابن مسعود الاضطجاع وقول إبراهيم النخعي هي ضجعة الشيطان كما أخرجه ابن أبي شيبة فهو محمول على أنه لم يبلغهما الأمر بفعله، وكلام ابن مسعود يدل على أنه إنما أنكر تحتمه أي تراها لازمة، فإنه قال في آخر كلامه: إذا سلم فقد فصل، أو إذا سلم فقد فصل. وكذا ما حكي عن ابن عمر أنه بدعا فإنه شذ بذلك، حتى روي عنه أنه أمر بحصب من اضطجع أي في المسجد، كما تقدم. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أنه كان لا يعجبه الاضطجاع، وأرجح الأقوال مشروعيته للفصل، لكنه لا بعينه كما تقدم.